وقوله ولا يؤخذ منها عدل، العدل الفداء، وإنما سمي الفداء عدلا لأن فداء الشيء كأنه قيمة معادلة له ومماثلة له تكون عوضا وبدلا منه. قال بعض علماء العربية ما يعادل الشيء ويماثله إن كان من جنسه قيل له إبل بكسر العين، ومنها إبل البعير أي إشباه لأنهما متماثلان. أما إذا كان يماثله ويساويه وليس من جنسه قيل فيه عدل بكسر العين، ولذا سمي الفداء عدلا لأنه شيء مماثل بالنسبي ليس من جنسه. ومن هذا المعنى قوله جل وعلا أو عدل ذلك قياما ليذوق وبال أمره، لأن ما يعادل الإطعام من الصيام ليس من جنسه. فإذا كان من جنسه قيل فيه إبل، وهو معروف في كلام العرب، وقد كرره مهلهل بن ربيعة في قصيدته المشهورة في قوله على أن ليس إبلا من خليل يطرد اليتيم عن الجزور، على أن ليس إبلا من كلوب إلى ما دون الجيران من جير، على أن ليس إبلا من كلوب غداة بلادل الأمر الكبير، على أن ليس إبلا من كلوب يا برزة مخبأة في الحجور، على أن ليس إبلا من كلوب يبطر بلعباه من الدبور. يعني أما القتلة التي قتلها بكلوب من بني ذكر بن وائل لا تماثله الشرف ولا تساوي، وإنما كسر العين لأنه من جنس واحد. وهذا معنى قوله ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أصل النصر في لغة العرب إعانة المظلوم، ومعناه هنا لا ينصرون أي ليس لهم معين يدفع عنهم عذاب الله. وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي معروف، وهو أن يقول طالب العلم أفرد الضمير في قوله لا يقبل منها ولا يؤخذ منها، أفرده مؤنثا وجمعه مذكرا في قوله ولا هم يصرون، مع أن مرجع هذه الضمائر واحد. الجواب ظاهر، لأن قوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، وعمومها يجعلها شاملة لكثير من أفراد النفوس. فأنف الضمير وأفرده في قوله لا يقبل منها ولا يؤخذ منها نظرا إلى لفظ النفس، وجمع الضمير المذكر في قوله ولا هم ينصرون نظرا إلى معنى النكرة في سياق النفي وأنها شاملة لكثير من الأنفس. وهذا معنى قوله ولا هم ينصرون. وقوله جل وعلا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون، يعني من فرعون وقومه القبط، لأنهم كانوا يهينون بني إسرائيل. قال بعض العلماء أصل الآل أهل بدليل تصويره على أهيل، وبعضهم صغره على أويل، ولا يطلق الآل على الأهل إلا إذا كان مضافا لمن له شرف وقدر، فلا تقول آل الحجام ولا آل الإسكاف. وفرعون ملك مصر المعروف، وهو يطلق على من ملك مصر، وقال بعضهم كل من ملك العمالقة يطلق عليه فرعون. واختلف في لفظ فرعون هل هو عربي أو أعجمي، قيل هو اسم أعجمي من الصرف للعلمية والعجمة، وقال بعض العلماء هو عربي ينتفع عن الرجل إذا كان ذا مكر ودهاء، والأول أظهر. وعلى أنه عربي فوزنه فعلون بلا من، لا فعلون بالنون. وقوله يسومونكم سوء العذاب، تقول العرب سامه خفاء إذا أولاه ظلما وأذاقه عذابا. ومن هذا المعنى قول عمرو بن كلثوم في معلقته: إذا أن الملك سام الناس خفا أبينا أن نقر الذل فينا. وقوله سوء العذاب، أي يذيقونكم ويولونكم سوء العذاب، أي أصعب العذاب وأشده وأفظعه، لأنهم كانوا يعذبونهم بأنواع من العذاب شاقة، ذكر الله بعضا منها هنا، حيث قال: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فالفعل المضارع الذي هو يذبحون بدل من الفعل المضارع الذي قبله الذي هو يسومون، على حد قوله في الخلاصة: ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعم. وإنما عبر بالتشديد في قراءة الجمهور في قوله يذبحون دلالة على الكثرة، لأنهم ذبحوا كثيرا من أبنائهم. يذبحون أبناءكم أي الذكور، ويستحيون نساءكم أي بناتكم الإناث، يبقوهن حيات ولم يذبحوهن. والنساء على التحقيق اسم جنس لا واحد له من لفظه، اسم جمع لا واحد له من لفظه، واحدته امرأة. وفي هذه الآية سؤال معروف، لأن الله لما ذكر أنهم ساموهم سوء العذاب فسر قوله يسومونكم سوء العذاب بالبدل بعده، وبين أن من ذلك العذاب العظيم السيء تذبيح الأبناء واستحياء البنات. وفي هذا سؤال، وهو أن يقول: تذبيح الأبناء ظاهر أنه من ذلك العذاب الذي يسومونه، أما استحياء البنات وهو قوله ويستحيون نساءكم، فأين وجه كون هذا من سوء العذاب، مع أن بقاء البعض قد يظهر للناظر أنه أحسن من تلبيس الكل، كما قال الهذلي: حمدت إلهي بعد عروة للندى خراش وبعض الشر أهون من بعضه. الجواب عن هذا أن استحياءهم للنساء استحياء هو من جملة العذاب، لأنهم يستحيونهم ليعملوهم في الأعمال الشاقة وليفعلوا بهم ما لا يليق من العار والشنار. وبقاء البنت وهي عورة تحت يد عدو لا يشفق عليها يفعل بها ما لا يليق ويكلفها ما لا تطيق، هذا من سوء العذاب بلا شك. وقد قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والعرب كانوا ربما قتلوا بناتهم شفقة وخوفا عليهم مما يلاقونه مما لا يليق بعد موت الآباء، وهو كثير في شعرهم. وقد قال رجل منهم في ابنة له تسمى مودة: مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لو أنها تدري، تخاف عليها جفوة النافع بعده ولا ختم يرجى أود من القبر. فلما خطبت عند عقيل بن علفة المري ابنته الجعباء انشد: اني وانشق الي المهر عبد والفاني وزوج عشر احب اصهاري الي القبر. وقد قال الشاعر: تهوى حياتي واهوى موتها شفقا والموت اكرمنا الظالم على الحر. وهذا هو وجه كون استحياء النساء من ذلك العذاب الذي يسمونه. وقوله جل وعلا: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، بالإشارة في قوله ذلكم وجهان: لا يكذب أحدهما الآخر، مبنيان على المراد بالبلاء، لأن البلاء في لغة العرب الاختبار، والاختبار قد يقع بالخير وقد يقع بالشر، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. والله ذكر في الآية الماضية أنه ابتلى بني إسرائيل بخير وشر، أما الشر الذي ابتلاهم به فهو ما كان يسومهم فرعون من سوء العذاب، وأما الخير الذي ابتلاهم به فهو إنجاؤه إياهم من ذلك العذاب. قال بعض العلماء: في ذلكم، أي في ذلكم العذاب الذي كان يسومكم فرعون، بلاء بالشر من ربكم عظيم. وقال بعض العلماء: في ذلكم الإنجاء الذي أنجاكم الله به من عذاب فرعون، بلاء بالخير من ربكم عظيم. وكلما كان الشر أكبر كان الإنقاذ منه مماثلا له في الكبر. ولا شك أن العرب تطلق البلاء على الاختبار بالشر والاختبار بالخير، خلافا لمن منعه في الاختبار بالخير، وهو معروف في كلام العرب. ومن أمثلته في الخير قول زهير: جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. وهذا معنى قوله: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
في قوله بارك الله فيكم، في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، ما الفرق بين النصيب والكفل في هذه الآية الكريمة؟
قال بعض العلماء: النصيب نصيب من الخير، والكفل نصيب من الشر، مستدلا بظاهر هذه الآية. والحق أن الكفل نصيب قد يكون من الخير، كما في قوله: يؤتكم كفلين من رحمته، وقد يكون نصيبا من الشر، كما في قوله: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والظاهر أن التعبير بالنصيب وبالكفل من التفنن في العبارة، لأنه أطرف من تكرير النفي. والله تعالى أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم الليل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا أنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أي واذكروا إذ فرقنا بكم البحر. فرقنا بكم البحر أي فلقناه بدليل قوله فانفلق فكان كل فرق كالفوج العظيم. وأصل الفرق الفصل بين أجزاء الشيء. فمعنى فرقنا بكم البحر أي فصلنا بين بعضه وبعض حتى كانت بينه مسالك تسلكون فيها. ومن هذا المعنى قوله فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين أي يفصل بيننا وبينهم. فالفارقات فرقاء أي على القول بأنها الملائكة تنزل بالوحي الذي يفصل بين الحق والباطل. وهذا معنى قوله وإذ فرقنا بكم البحر أي فصلنا بعض أجزائه عن بعض حتى كانت بينه مسالك تسلكون فيها من طرق يابسة كما قال جل وعلا طريقا في البحر يبسا. والباء في قوله بكم هي لعلماء التفسير أوجه أظهرها أنها سببية والمعنى فصلنا بعض أجزاء البحر عن بعض بسبب دخولكم فيه ليمكنكم المرور سالكين بين أجزائه كما قال تعالى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وقال بعض العلماء الباء بمعنى اللام فمعنى فرقنا بكم أي فرقنا لكم وهو عائد إلى معنى الأول لأن اللام للتعليم والباء للسبب فالمعنى متقارب. وقال بعض العلماء الجار والمجرور في محل حال أي فرقنا البحر في حال كونه متلبسا بكم. وقال بعض العلماء فرقنا بكم البحر أي جعلناكم كأنكم حاجز بين بعضه وبعض كما تقول فصلت بين أجزاء الشيء بكذا. والبحر معروف قال بعض العلماء اشتقاقه من الشق لأنه شق في الأرض كبير ومنه البحيرة لأنها مشقوقة العين. وقال بعض العلماء هو من البحر بمعنى الاتساع اتساعه. وقوله فأنجيناكم أي أنجيناكم من فرعون وما كان يسومكم من العذاب. وأصل الانهجاء والتنبيه أصل اشتقاقه من النجوة وهي المرتفع من الأرض فكأن الإنسان إذا سلم من هلاك ونجا من أمر خطر ارتفع عن هوة الهلاك إلى نجوة السلامة. وهذا معنى قوله وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الهمزة في أغرقنا للتعبية، وأصل الفعل الثلاثي قبل أن تدخل عليه همزة التعبية غرق يغرق غرقا، ومنه قول الرمة وإنسان عيني يحصر الماء تارة فيبدو وتارات يجن فيغرق. والعرب تعديه بالهمزة والتضعيف فتقول أغرقه الله وغرقه يا جعله يغرق. ومن هذا المعنى قول الشاعر ألا ليت قيسا غرقته القوابل. فالهمزة في أغرقنا همزة التعبية، والمعروف أن همزة التعبية إذا دخلت على فعل اللازم أكسبته مفعولا، وإذا دخلت على فعل متعد لمفعول أكسبته مفعولين، وإذا دخلت على فعل متعد لمفعولين أكسبته ثالثا، كما قال في الخلاصة إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إلى فارى أرى وأعلم. وآل فرعون قدمنا معناه، وقوله وأنتم تنظرون جملة حالية، والظاهر أنه نظر بالأبصار لأن الله أراهم ما أحل بفرعون وقومه من الغرق في البحر وهو البحر الأحمر ليكون ذلك أقر بأعينهم، وهذا لأن هلاك العدو وعدوه ينظر إليه أقر بعينه. وهذا معنى قوله وأغرقنا آل فرعون وأنتم تأمرون. وقوله وإذ واعدنا موسى 40 ليلة إذ منصوب بالكر مقدرا على أحد الأقوال، وهو معطوف على المذكورات قبله، وقرأ هذا الحرف جمهور القراء ما عدا البصري أبا عمرو واعدنا بصيغة المفاعلة، وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة، وإذ وعدنا ثلاثيا مجردا من الوعد. أما على قراءة أبي عمرو فلا إشكال، صيغة الجمع للتعظيم، والله وعد نبيه موسى أن ينزل عليه كتابا فيه الحلال والحرام وكل ما يحتاجون إليه بعد 40 ليلة. أما على قراءة الجمهور وإذ واعدنا بصيغة المفاعلة، فالمقرر في فهم التصريف أن المفاعلة تقتضي الطرفين، أعني اشتراك الفعل بين فاعلين. وليستشكل بعض العلماء التعبير بالمواعدة هنا، قال إن الله يعد وحده ولا يعده غيره. والجواب عن هذا أن المفاعلة باعتبار أن الله وعد موسى بوحد يبين له فيه الأمور، وموسى وعد ربه بالإتيان للميقات المعين لتلقي ذلك الوحي، ومن هنا صارت المفاعلة معقولة. وقوله 40 ليلة قال بعض العلماء هو على حيث مضاف أي تمام 40 ليلة. وقد بيّن تعالى في سورة الأعراف أن الوعد بهذه 40 كان مفرقا، بأن وعد 30 أولا ثم أتمها بعشر، وذلك في قوله وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال بعض العلماء هذه 40 ليلة هي شهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، واليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وأنجى فيه بني إسرائيل هو يوم عاشوراء. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فأخبروه بأنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولاد موسى منهم. فكان يصوم حتى نزل صيام رمضان. وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانوا يصومون يوم عاشوراء في الجاهلية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم. ولا تعارض بين الأحاديث، لأنه لا مانع من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، لأن قريشا في الجاهلية كانوا يصومونه، ولما جاء تمادى على صومه ووجد اليهود يصومونه. ولا مانع من كون الفعل الواحد أو النص الواحد له سببان فأكثر. وعلى كل حال فصوم يوم عاشوراء وجوبه منسوخ بإجماع العلماء. وقوله جل وعلا: 40 ليلة، عبر بالليالي لأنها أول قبل لأنها قبل الأيام. والمقرر في فهم العربية أن التأريخ بالليالي لأنها قبل الأيام. فلما انتهى هذا الميعاد أنزل الله جل وعلا عليه التوراة وكتبها له في الألواح، كما يأتي تفصيله في سورة الأعراف. وقوله: هم اتخذتم العجل من بعده، قرأه بعض السبعة: هم اتخذتم العجل من بعده، وقرأه بعضهم: هم اتخذتم العجل من بعده بالإدغام. وأصل الاتخاذ على التحقيق عند علماء العربية استعال من الأخذ، أصله اتخاذ، وإدبار الهمزة تاء يحفظ ولا يقاس عليه، وإنما المقيس إدبار فاء المثال، أعني واو ينفاء أو ياء ينفاء، كالاتجاه والاتسار. إدبار التاء فيه إدبار الواو فيه تاء، أما إدبار الهمزة تاء فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، كالتكل والتذار والتخل، بناء على الصحيح أنها افتعل من الأخذ. وأصل العجل ولد البقرة، ويجمع على عجاجيب على غير قياس، كما عقد نزله في الخلافة بقوله: وحائد عن القياس كلما خالف في البابين حكم الرسمة. وهذا العجل هو العجل الذي صاغه لهم السامري من حلي القرد المذكور في قوله: واتخذ قوم موسى من بعده من حليه عجلا جسدا له خوار. وبينه في سورة طه بقوله: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبيتها وكذلك سولت لنفسي. وحذف مفعول الاتخاذ الثاني، وهو محذوف في جميع القرآن. وتقرير المعنى: لما اتخذتم العجل من بعده، أي من بعد موسى لما ذهب إلى الميقات، أي اتخذتم العجل إلها. وهذا المفعول الثاني محذوف في جميع القرآن: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، أي إلها. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، أي إلها. فهذا المفعول الثاني الذي تقديره إلها محذوف في جميع القرآن. قال بعض العلماء: النقطة في حذفه التنبيه على أنه لا ينبغي لعاقل أن يتلفظ بأن إبلا مصطنعا من حلي أنه إله. وقوله: وأنتم ظالمون، جملة حالية، يعني اتخذتم العجل والحال أنتم ظالمون باتخاذكم العجل إلها. وأصل الظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير محله، فكل من وضع شيئا في غير محله فقد ظلم في لغة العرب. وأكبر أنواع الظلم أي وضع الشيء في غير محله وضع العبادة في غير محله، فمن عبد غير خالق السماوات والأرض فقد وضع العبادة في غير موضعها، ولذا هو ظالم اللغة. ولأجل هذا البيان فإن القرآن جل وعلا فإن القرآن يكثر الله جل وعلا فيه إطلاق الظلم على الشرك، كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. وقال جل وعلا عن العبد صالح الرحمن الحكيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا معنى الظلم في لغة العرب. ومنه قيل لمن يضرب لبنه قبل أن يروم ظالم، لأنه وضع الضرب في غير موضعه، لأن ضربه قبل أن يروب يضيع زجده. وفي لغة الحريري هل تجوز شهادة الظالم؟ قال نعم إذا كان عالم، يعني بالظالم الذي يضرب لبنه قبل أن يروب. ومن هذا المعنى قول الشاعر وصاحب صدق لم تربني شكاته ولمت وفي ظلمي له عامدا أجر، يعني بصاحب الصدق الذي لم تربه شكاته في ظلمه إياه شقاء له ضربه قبل أن يروب. ومن هذا المعنى قول الشاعر وقائلتي ولمت لكم شقائي وهل يخفى على العكب ولين، فقولها ظلمت لكم سقائي أي سقيتكم منه قبل أن يروب. ولأجل هذا قيل للأرض التي خفر فيها ولم تحفر قط إن لم تكن محلا للحفر مظلومة، لأن الحفر وقع في غير موضعه. ومن هذا المعنى على التحقيق قول النابغة الديان إلا الأواري يلئن الماء بينها والنؤية كالحوض بالمظلومة الجلد، خلافا لمن زعم أن المظلومة التي أبطأ عنها المطر. ومن هنا قيل للقبر غني لأنه حفر في محل لم يحفر قبل ذلك. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر فأصبح في غبراء بعد إشاحة على العيش مردود عليها وليمها. هذا أصل معنى الظلم في لغة العرب وشواهده العربية، وهو يطلق في القرآن إطلاقين، يطلق بمعناه الأعظم وهو وضع العبادة في غير من خلق، وهذا أكبر أنواع الظلم. ومنه بهذا المعنى والكافرون هم الظالمون فلا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين إن الشرك لظلم عظيم. وقد يطلق الظلم في القرآن أيضا على ظلم الإنسان نفسه ببعض المعاصي التي لا تبلغ به الكفر، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات الآية، بدليل قوله في الجميع جنات عدن يدخلونها الآية، لأن هذا أطاع الشيطان وعصى ربه فقد وضع الطاعة في غير موضعها، كما قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقوله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، عفونا أصله من العفو ما عفت الريح الأثر إلى طمستها. فالعفو مثلا هو طمس الله أثر الذنب بتجاوزه حتى لا يبقى له أثر يتضرر به العبد. والإشارة في قوله ذلك إلى اتخاذه من العجل إلها وهو ذلك الذنب العظيم، وأشار إليه إشارة البعيد بأن مثل ذلك الفعل يجب أن يتباعد منه تباعدا كليا. وقوله لعلكم تشكرون، قال بعض العلماء يغلب إتيان لعل في القرآن مشمتا معنى التعليل إلا التي في الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تحمدون. وإتيان لعل حرف تعليل مسموع في كلام العرب، ومن إتيان لعل للتعليل قول الشاعر فقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه سراب بالمنام تألق. فهذه ليست للترجي بتاتا، لأنه قال ووثقتم لنا كل موثق، وقوله ووثقتم لنا كل موثق دل على أن المراد فقلتم لنا كف الحروب لأجل أن نكف، ووفقتم لنا كل موثق في وعدكم بالكف المعلل بكفنا، هذا هو التحقيق. وقال بعض العلماء المراد بلعل يعني افعلوا ما أمرناكم به من ترجين أن يقع ما بعد لعل، وتقريره في هذا المعنى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. وذلك العفو ينبغي مثلا أن تترجوا، وذلك العفو الذي عفونا عنكم يرجى من مثلكم فيه أن تشكروا ذلك العفو فتكون للترجي على بابها. والأول داونا في الثاني، لأن ما لو قلنا إنها للتعليل فالمعلل مرجو الحصول عند وجود علته. وآخر الشكر في لغة العرب الظهور، ومنه الشكير وهو العثلوج الذي يظهر في ذرع الشجرة التي قطعت إذا أصابها الماء فظهر فيها عثلوج يسمى شكيرا لأنه ظهر بعد أن لم يكن. ومنه ناقة شكور يظهر عليها أثر السلم. والشكر يطلق في القرآن من الله لعبده ومن العبد لربه. ومن إطلاق شكر الرب لعبده قوله جل وعلا إن ربنا لغفور شكور فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومعنى شكر الرب لعبده هو إثابته له الثواب الجزيل من عمله القليل. ويطلق الشكر من العبد كما في قوله هنا لعلكم تشكرون. ومعنى شكر العبد لربه هو أن يستعمل نعمه في طاعاته. فهذه العين الباصرة التي أنعم عليه بها شكرها أن لا يمر بها إلا إلى ما يرضي الله، وهذه اليد الباطشة التي أنعم عليه بها شكر نعمتها أن لا يبطش بها إلا فيما يرضي الله، وهذا اللسان الذي يبين به ويفصح عما في ضميره شكره أن لا ينطق به إلا فيما يرضي الله، وهكذا في جميع سائر النعم والمنح البدنية والمالية إلى غير ذلك. وهذا معنى قوله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وقوله وإذ آتنا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون إذ معطوف على ما قبله، وأكثر العلماء على أنه منصوب بالكر مقدرا، وقد بينا مرارا أن الدليل على عمل هذا العامل الذي هو الكر في أنه مفهوم من استقراء القرآن لكثرة أعمال الكر في نحو يذكر أخاء آدم إذ أنذر قومه بالأحقاف واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وهكذا. وآتينا معناه أعطينا والألف فيه مبدلة من همزة فاء الجر فوزنه أفعلنا والأصل أتينا فأبدلت همزة فاء الجر مدا جانسا لحركة همزة أفعل أو القاعدة التصريفية المجمع عليها المشهورة التي عقدها ابن مالك بخلافة بقوله ومد نبد الهاني والهمزيين كلمة يسكن كآثر وأتم وصيغة الجمع للتعظيم ومعنى آتينا أعطينا وهو تقريب المفعولين والمفعول الأول آتينا موسى هو موسى والثاني الكتاب وهذه من باب كساء لا من باب ظن ومعلوم عند علماء العربية أن الفرق الواضح الموضح بين باب ظن وباب كساء مع أن كل منهما تنصب مفعولين هو أن تحذف الجعل من كلا البابين ثم تجعل المفعولين مبتدا وخبرا فإن صدقت القضية فهي من باب ظن وإن كذبت فهي من باب كساء وهذا ضابط مضطرب مفيد لطالب العلم فلو قلت مثلا ظننت زيدا قائما فحذفت الفعل الذي هو ظننت وجعلت المفعولين مبتدا وخبرا فقلت زيد قائم كان كلاما مستقيما فهوى من باب ظن بخلاف كسيت زيدا زيدا وسقيت عمرا ماء واتينا موسى الكتاب لو حذفت الفعل منها وقلت زيد زيدا عمرا ماء موسى الكتاب فهذه القضية كاذبة فدل على أنها من باب كساء والمراد بالكتاب التوراة بإجماع العلماء والتحقيق أن المراد بالفرقان هو التوراة أيضا وقد تقرر في فن العربية أن الشيء الواحد إذا وصف بصفات مختلفة يجوز عطفه على نفسه نظرا إلى اختلاف الصفات وتنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات ومن أمثلته في القرآن قوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فالمتعاطفات لله مدلولها واحد إلا أنها عقدت بحسب تغاير الصفات ونظير هذا من كلام العرب قول الشاعر إلى النبي كرم وابن الهمام وليه الكتيبة في المزدحم فعطفها بعضها على بعض مع أن الموصوف بها واحد نظرا إلى تغاير الصفات والدليل على أن الفرقان كتاب موسى وأن من زعم أن المعنى آتينا موسى الكتاب ومحمدا الفرقان أنه قول باطل بدليل قوله جل وعلا في الأنبياء وآتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وقوله لعلكم تهتدون أي لأجل أن تهتدوا كما بينا أي على أن إنزال هذا الكتاب يرجى منه أن تهتدوا لأنه مظنة لذلك ومحل للرجاء في هداكم بهذا الكتاب العظيم السماوي وتهتدون معناه تسلكون